بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، أيها الإخوة، هذا الدرس اليوم درس على الهامش، خارج عن منهاج دروسنا المتسلسلة، دروس الحكم العطائية. أعتقد أن الضرورة الشرعية تقتضي ذلك. نحن جميعا نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الواقع أن منكرا ظهر منذ حين من أخطر المنكرات في صقع من أعز أصقاع عالمنا العربي والإسلامي، حيث الأزهر الشريف. هذا المنكر الذي يتمثل في الإعلان الذي أعلنه شيخ الأزهر وثلة ممن استطاع أن يضغط عليهم، المتضمن أن الربا الذي كان محرما والذي تمارسه البنوك الربوية لم يعد محرما بعد اليوم. وإن صاغ هذا الكلام بصيغة فتوى، لكن في الواقع وليست فتوى، وإنما هو نسخ لحكم شرعي بحكم من عنده. الواقع أن العالم العربي والإسلامي كله أعتقد أنه قام بما ينبغي أن يقوم به من الفرض الكفائي المتمثل في الإنكار لهذا الكلام العجيب. فعلماء في السعودية هبوا وأنكروا ذلك وأرسلوا بإنكار، في الهند والباكستان أنكروا وهبوا منكرين وأرسلوا بإنكار، في القاهرة مئات العلماء أنكروا ذلك، ونحن هنا أيضا قلت وأرسلت. نعم. الذي أثلج صدري أن العالم العربي والإسلامي أعلم أن هذا منكر لا يمكن أن يقبله عقل عاقل، ولا يمكن أن يقبله دين متدين قط. وكذلك عندنا قمت أنا، ولا شك أن غيري أيضا قام بمثل هذا الأمر، لكن الذي دعاني اليوم إلى أن أعود فأرسخ هذا الإنكار أن هنالك من أيد في بلدنا هذا الإعلان الذي أعلنه شيخ الأزهر، وهو بحمد الله واحد فقط. ليس له من القدرة على الاجتهاد الفقهي أي باع إطلاقا، ولكنه أعلن في كل مناسبة ببعض الإذاعات وبعض الجرائد أن هذا الذي أعلنه شيخ الأزهر هو الحق الذي أنهى كل لجاج وأنهى كل جدل، وهو الحق الذي ينبغي المصير إليه. إذا اقتضى الأمر أن نعود فنبين ونقف تحت مظلة قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ونقف تحت مظلة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. ينبغي نؤدي واجبنا، ثم إن بعد ذلك نكل الأمر إلى الله عز وجل. ما الذي أريد أن أقوله الآن؟ أريد أن أقول لكم كلمة جامعة، وأرجو أن تكون مبسطة، في الربا، ربا القرض المحرم، وسبب تحريم الله له، ومدى الإجماع على ذلك، وواقع عالمنا العربي والإسلامي تجاهه، والعوامل الخفية التي أدت إلى هذا الذي قاله شيخ الأزهر. وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا جميعا الرشد. أنا لا أعلم أيها الإخوة، والعلماء علماء الشريعة الإسلامية لا يعلمون حكما شرعيا تم الإجماع عليه عبر القرون، بدءا من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كإجماعهم على حرمة ربا القرض إطلاقا. هكذا يقول العلماء. والسبب في هذا أن النصوص الدالة عليه نصوص صريحة واضحة قاطعة لا تحتمل أي تأويل أو أي تلاعب بشكل من الأشكال. وربا القرض ما هو؟ هو أن يقرض الإنسان صاحبه مالا ثم يشترط عليه أن يعيده مع زيادة، سواء كان المقرض شخصا فردا أو كان هيئة مؤسسة شركة أيا كان. هذا هو بكل بساطة ربا القرض. أظن أنكم جميعا تعرفون ربا القرض. لماذا حرم الله عز وجل ربا القرض؟ السبب أيضا مما أجمع عليه المسلمون، من أراد أن يرجع إلى مصادر الشريعة يعرفها، مثل بداية المجتهد، مثل أي كتاب في الفقه الإسلامي. السبب ما هو؟ هو أن القيمة لا تتوالد من القيمة، وإنما تتوالد القيمة وتتزايد من تزايد المنفعة المطروحة في المجتمع، وهذا سبب اقتصادي قبل أن يكون سببا دينيا، سبب منطقي. هنا لابد أن نفصل شيء الكلام حتى كلنا يكون مدرك لهذا المعنى. الآن الأصل في التبادل في المجتمع أن يكون تبادل منافع، أقدم لك منفعة تقدم لي بالمقابل منفعة مثلها. المنافع ما هي؟ مآكل، ملابس، مأوى، سكن، هذه هي المنافع. فالأصل أن أعطيك منفعة تعطيني مقابلها منفعة مثلها، لكن في الواقع لا يستطيع المجتمع أن يقوم المنفعة مقابل المنفعة، تحتاج المسألة إلى وساطة، إلى بونات، مثل البونات التي نستعملها عند ما نريد أن نأخذ منافع، ألبسة، ثياب، طعام، مؤونة، نحو ذلك. فس سنة رب العالمين جعلت النقد يعني القيمة هي الوسيط بين المنافع المتبادلة. أقدم منفعة حجمها معين، أريد أن أخذ بالمقابل قدر المنفعة التي بذلتها. كيف؟ النقد هو الذي يحدد المنفعة التي أستحقها. فشاء الباري عز وجل في المجتمع الإنساني كله أن يكون النقد يعني القيمة هو الوسيط بين المنافع المتبادلة، بمعنى أن العلاقة إذا انقطعت بين المنفعة وبينها النقد، النقد لا يساوي شيئا، فضة ما بتساوي شيء، ذهب لا يساوي شيء، هذه الأوراق النقدية أبدا لا تساوي شيء، هي تساوي عندما تكون مرتبطة بماذا؟ بالمنفعة. بعبارة أوضح، القيمة هي ظل للمنفعة، تكثر المنفعة في المجتمع القيمة أيضا تكثر، تضمر المنفعة القيمة أيضا تضمر، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. ما النتيجة التي ينبغي أن ندركها؟ هي أن المنطق والقانون الاقتصادي العالمي يقول لا يجوز للقيمة أن تتزايد بحد ذاتها إلا بمقدار ما تزيد المنفعة. طرحت منفعة كثيرة في المجتمع بمقدار ما تتزايد المنافع، يتزايد غطاؤها أو ظلها من القيمة. فلو أن إنسانا اخترع طريقة بحيث تتضخم القيمة، تكثر النقود، الأوراق المالية ذات القيمة تكون مليون تصبح مليونين تصبح ثلاث ملايين أربع ملايين عشر ملايين مليار إلى آخره، في حين أنه ما في بالمقابل منفعة. هذا خطر كبير على واقع المجتمع الإنساني، لأنه الظل بده يكون تابع لأصله، في منفعة بده يكون في بالمجتمع قيمة مطروحة على قدرها، ما في منفعة القيمة ما لها معنى. إذا لم يكن النقد الذي في جيبي سببا لأن أخذ طعاما آكله، أو أخذ ثيابا أرتديها، أو مسكنا أسكن فيه، أو دواء أعالج به نفسي، هذا النقد شو بتبقى قيمته؟ ولا شيء. من هنا قال الاقتصاديون كلهم المسلمون وغير المسلمين، القيمة لا تتوالد من القيمة، يعني القيمة لا تكثر بحد ذاتها، وإنما القيمة تكثر عندما تكثر المنافع في المجتمع. هذه قاعدة معروفة. من أجل هذا حرم الله ربا القرض، لأن ربا القرض ماذا يعني؟ معي مليون ليرة، جئت لي تقترض مني هذا المليون، قلت لك تفضل هذا هو المليون، أريده مليون ومئة ألف. طيب يا أخي أنا بجوز لما بدي أخذ منك المليون ما أستطيع أني سخر هالمليون بمنفعة أطرحها في المجتمع، المئة ألف منين بدي أحط لك ياهم فوق المليون؟ المرابي يقول أنا ما لي علاقة، اشتغلت جبت منفعة طرحتها لحل نفسك للمجتمع، ما طرحت أنا بدي المليون يصيروا مليون ومئة ألف أو مليون ومئتين ألف مثلا، طيب، والثاني بيقول هيك والثالث بيقول هيك، شو اللي صار؟ صارت هالنقود هي مثل ما هي عم تولد لحالها، عم تتكاثر لحالها بدون ما تكون هذه النقود وسيلة لمنافع نزيدها ونطرحها في المجتمع منافع مما نحتاج إليه فعلا، أكل شرب مسكن إلى آخره. فشارع سؤال، قال هذا لا يجوز، لأن هذا القرض يعني فتح باب يؤدي إلى أن تتوالد القيمة من ذاتها بقطع النظر عن المنافع. لكن الشارع الرجل اربط الزيادة التي تريد أن تأخذها بالمنفعة، لا حرج. قل للذي اقترض منك المليون ماذا تريد أن تصنع به؟ قال والله أنا أريد نمي تجارتي. عظيم. عندما تتاجر بمصنع تريد أن تقيمه، بمعمل، بحياكة، بقماش، بأي شيء، ووجدت أن هذا المليون استفدت منه لطرح فائدة في المجتمع، هذه الفائدة تعود لك أيضا بمثلها نقدا، فأنا شريكك بجزء من هذه الفائدة. بدك تعطيني جزء من المبلغ يلي هو ربح المليون، هذا جائز. ليش؟ لأنه أنا في هذه الحالة أصبحت شريك معه في نقد جاء نتيجة لمنفعة. هذا ما يسمى بالقراض. أما تقلي أنت كبنك أو كشخص أنا مالي علاقة، أعطيتك مليون ليرة بدي إياهم بالسنة جاي هلقد، مثل ما بيحكي البنك، أخذ البنك، بيجوز يخسر، بيجوز ما يخسر، بيجوز كذا، لا أنا مالي علاقة، بدي المليون يصير مليون ومئة ألف. هذا باطل اقتصاديا كما قال أدم سميث وغيره. والشارع مع العدالة يقول هذا غير جائز. قول يا بنك نعم تفضل هذا المبلغ، إذا كنت أنت بحاجة والله لضروراتك أنا ما بدي شيء، ضروراتك المعيشية، لا إذا كنت بدك توسع في تجارتك معناته أنه هالمليون راح تحاول أنك تطرح فائدة للمجتمع فيها. الفائدة لما بدك تطرحها للمجتمع، المجتمع يعطيك قيمتها نقود، أنا شريكك بها النقود بهذه الحالة. هذا جائز. هذا هو سبب تحريم الشارع للربا. شيخ الأزهر ما الذي قاله بعد ما سكت سنوات طويلة؟ كنت أراه في المجمع الفقهي بجدة، عضو المجمع الفقهي، وكم طرحت مسألة الربا، ما قال شيء في السنوات الماضية، ما غير حكم شرعي معروف، كان يوافق. الآن قبل شهرين ثلاثة أو أربعة تحت ضغط سأحدثكم عنه، طلع شيء جديد العالم الإسلامي كله ما بيعرفه. شو قال؟ قال كما أن الإنسان يستثمر عقاره، يعطي عقاره لزيد من الناس ويأخذ أجرة عليه، كمان بيقدر يأجر مصاري ويأخذ أجرة على المصاري. ليش؟ بقدر أجر سيارتي وأخذ، بحكي بالعامي ما حتى كل واحد منكم يعرف، بأخذ بآخر الشهر أجرة معينة على سيارتي إلك، وما بقدر أخذ أجرة كمان على المليون ليرة اللي عطيتك ياهون، مثل ما عم بأخذ أجرة على السيارة اللي أنت عم تشغلها كمان بأخذ أجرة على المليون ليرة اللي عم تأخذون. هذه هي حجته. هذا الكلام منطقي؟ هذا الكلام يقينا شيخ الأزهر يعلم أنه ليس منطقيا، واللي معه تم الضغط عليهم يعلمون ذلك. النقد لا يستأجر بالنقد، المنفعة تستأجر بالنقد. المنفعة سكنة تقعد ببيتي باخذ منك اجره، سياره بتركبها بتروح تجي فيها باخذ منك اجره. نعم. طعام بيعك يا تعطيني عليه اجره، عقار باجرك يا تعطيني عليه اجره. اما اعطيك مليون ليره وتعتبر المليون ليره كانه بيت سكنته وكل سنه تعطيني عليه هون اجره وبعدين اخر شيء اعطيني بقى المليون ليره تبعي، تموا 10 سنين عندك كل سنه تعطيني عليه هون اجره وبعدين باخر سنوات تفضل هاي المليون تبعي، مثل كاني مثل وقت اجرتني بيتك 10 سنوات كل سنه شي 100,000 شي 50,000 وبعدين تفضل اخي بيتك. البيت منفعة، والمنفعة عندما أخذه منك ينبغي أن أدفع قيمة لك عليها. أما القيمة أستأجرها منك بقيمة؟ تفضلوا شوفوا، مستحيل، هذا كلام باطل. القيمة التي أعطيتك إياها لا يجوز أن أؤجرك إياها بقيمة. بقول لك هاي أعطيتك مليون، شو ما ساويت فيهم تتساوي فيهم، إن شاء الله تتطلع فيهم هيك صباحا مساء تعطيني سنة جاي عليهم إجرة. المنطق شو بيقول؟ أخذت المليون شغلتهم بعمل أتى بمنفعة للمجتمع، هالمنفعة إلى قيمة جديدة، هالمنفعة إلى قيمة جديدة، أحط القيمة، حطيت القيمة بجيبتك، أنا شريكك، لأنه هال منفعة الجديدة إنما حصلت عليها بواسطة المليون ليرة اللي أخذتهم مني. فإذا أنا أقرضتك منيح المبلغ، جزء من هالربح إلي وجزء لك، هذا كلام سليم. أما أن نقول لا لا، هذا المبلغ مليون ليرة مثل دكان، أجرتك الدكان إن شاء الله تخليها مسكرة، بدي منك أجرتها كمان المليون، أجرتك المليون ب10,000 ليرة كل سنة. لا يمكن لعاقل، لا مسلم عاقل اقتصادي أو غير اقتصادي أن يقول هذا الكلام. طيب، ورددنا على هذا الكلام وبموقع في الانترنت أوضحت وقلت لشيخ الأزهر، وين كنت يا شيخ الأزهر في السنوات الماضية؟ ليش ما حكيت هالكلام هذا يلي هلأ إجا ببالك؟ ليش طوال السنة ما حكيت هذا الكلام أبدا؟ ليش هلأ إجا ببالك؟ ما كنت في المناسبات أطلاقا، كنت خلي هالناس كلها كانت تستريح وتتعامل بقى مع البنوك ويلا واحد يلي عم يدفع مصاري للبنك، البنك استأجر مصاري بصير بيعطي البنك مصاري، وإذا واحد دين من البنك هو استأجر من البنك بصير هو بدي يعطي مصاري. في ضغط جاءه من الحكومة المصرية، والحكومة المصرية جاءها ضغط. أنا كنت مسافر ورأيت من الإخوة من أخبروني بهذا. نعم، الآن الفروع البنوك الإسلامية تغزو أوروبا، بإسبانيا في كذا فرع للبنوك اللاربوية، بفرنسا، بشمال أوروبا، كلها موجودة. اللوبي الصهيوني يتخوف من هذا. نعم، بكرة شو يصير؟ الأخطبوط الاقتصادي الصهيوني يتمثل في الربا، الشبكة الربوية هي الكل بالكل. تم الإعادة إلى أمريكا، وأمريكا أوعدت إلى كبريات الدول الأوروبية حيث الأزهر أنه حلوا لنا المشكلة بقى ويبينوا لنا أنه هذا مو ربا ولا شيء ولا كذا. وإلا شيخ الأزهر من زمان ساكت، ليش ما كنت تحكي هالكلام هذا؟ ليش هلا واضح هذا الكلام؟ وظننا أن الموضوع انتهى، لا سيما عندما رأيت العالم العربي والإسلامي كله هب ليرد على هذا الكلام، وطلبوا من شيخ الأزهر من مجلس مناقشة، فتملص. السعوديين، العلماء في مصر، العلماء في الهند، في باكستان، في مختلف بقاع العالم أنكروا هذا الكلام. زيد من الناس وحده دعم هذا الكلام، وليت أنه دعمه بحجة. قل لا، هذا كلام صحيح. كيف صحيح؟ قال، وأقول لكم قوله حتى تتبين بطلانه، فلا يعلق بذهنكم من باطله شيء. قال ليش الاستثمار جائز بالعقارات وبالسيارات وبالمنافع، وما بيصير الاستثمار بالنقد؟ يعني شيء اللي هلا كنا عم نحكي عجيب، لأنه عقل عم تحكي هذا الكلام. طيب هلا واحد عنده عقار بيقدر يأجره مطعم أو فندق أو شيء بالسنة بكذا 100,000 أو كذا مليون ولا لا؟ من اللي بيجوز. قال إيه، كمان كتلة مالية 3-4 ملايين ليرة بأجرهم، أنا بأجر 3 ملايين بأخذ عليهم كل سنة 200,000. المنفعة دائما تقدر بقيمة، حيث ما انتفعت ينبغي أن تعطيني قيمة هذه المنفعة حتى أنا الثاني كمان أخذ منفعة مقابلها. لكن قيمة بقطع النظر عن المنفعة، كيف بدي أخذ عليها قيمة؟ بالعقل. لاحظوا يا أخواننا، مستحيل واحد عنده عقل ويفكر بهذا الكلام. قيمة 1,000,000 ليرة، هي اسمها قيمة. إذا مفكت عن المنفعة، ما قدمت لي منفعة، شو قيمة في المليون؟ تراب. فإذا واحد قال لا ولو تراب، أنا أعطيتك المليون بدك تعطيني كل سنة عليهم 100,000 100,000، معنى ذلك عم تقول تراب ما بدك تستفيد منه وبدك تعطيني هالقد كذا. المليون ليرة قيمة، والقيمة لا تحتضن أي منفعة في داخلها. القيمة عبارة عن ظل للمنفعة. شو الحجة الثانية؟ هي الحجة التي أكل الدهر عليها وشرب، وملينا من الحديث عنها والترديد في بيان بطلانها. ما هي؟ قال إنما حرم الله الربا القرض بالنسبة للمقترض الذي ألجأته الحاجة إلى القرض، لأنه بحاجة أن يروح يطعم أولاده، ما معه مصاري اقترض، بحاجة مضطر أنه يشتري سكن ويسكن هو وأهله اقترض، بحاجة أنه يشتري دواء يعمل عملية جراحية ما معه مصاري اقترض. هذا اسمه قرض استهلاكي مشان يأكل ويشرب بضروراته، ها مشان هيك حرم الله الربا. أما القروض التي يقترضها التجار أصحاب المؤسسات بالملايين من أجل أن يوسعوا تجاراتهم، لا، الربا مو حرام في هذا، وهذا ما اسمه ربا بنوب. نعم، ليش؟ لأنه هذول عم يأخذوا هالمبالغ وعم يوسعوا أعمالهم التجارية. يعني أن ربا القرض الذي حرمه الله عز وجل والذي قال فيه فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هو ربا الذي يأتي بسبب القروض الاستهلاكية. عرفنا شو معنى القروض الاستهلاكية؟ يعني الذي يضطر المقترض أن يقترضه من أجل حاجاته. أما القروض الإنتاجية معلش. من الذي قال هذا؟ من صدر الإسلام إلى اليوم لا رسول الله قال هذا الكلام، لا القرآن قال هذا الكلام، لا الصحابة قالوا هذا الكلام، لا الفقهاء قالوا هذا الكلام، ولا بعصر من العصور إلى يومنا هذا ما قالوا أن الربا الذي حرمه الله هو الذي يكون نتيجة قرض استهلاكي. بالعكس وجدنا ما يناقض هذا تماما الذي تقول. ربا الجاهلية الذي أعلن رسول الله إلغاءه يوم فتح مكة، وقال أول ربا أضع ربا عمي العباس. شو هذا ربا الجاهلي؟ عبارة عن ربا يمارسه أصحاب رؤوس الأموال من العرب الذين كانوا في الجاهلية وفي صدر الإسلام، من أمثال بني عبد المطلب، من أمثال يعني صناديد رؤوس الأموال الذين كانوا يعني يملكون، لا أقول ما كان كلمة الملايين مستعملة، آلاف الآلاف، أغنياء ثقيف، أغنياء بني عمرو بن عوف، كلهم كانوا يقرضون ويقترضون من أجل المشاريع التجارية التي بين الشمال والجنوب. هذه الباري سبحانه وتعالى لما قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. شو هي رحلة الشتاء والصيف؟ عبارة عن عير تجاري ضخم ما بين مشارق بلاد الشام وما بين اليمن وما بين الجنوب وما وراء ذلك. هذا العير أو هذه القوافل التجارية تحتاج إلى رؤوس أموال، فكانت رؤوس أموالها تتحقق عن طريق القروض، ومئات الآلاف من الدراهم، كل قرض عبارة عن مئات الآلاف من الدراهم، وكانوا يأخذون على ذلك ربا، سواء القافلة التجارية ربحت ولا ما ربحت، ربحت أو خسرت. وجه النبي عليه الصلاة والسلام سؤال ربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضع ربا عمي العباس، ربا العباس كان من هالنوع، ربا بني عبد المطلب كله كان من هالنوع. فكيف يقال اليوم تعالوا لحتى نغير الربا الحرام يلي البنوك ما لازم تستعمله؟ هو هذا الإنسان يلي بيحتاج أنه يتدين مشان يطعمي أولاده. أما الربا يعني القروض التي يقترضها تاجر صاحب رأس مال لبناء صنع، لبناء عمل، لبناء معمل، لبناء مشروع تجاري، لا، هذا لازم البنك يشترط عليه فائدة. هذا الكلام افتئات على الشرع. ذكرت لكم هذا الكلام. طيب بجوز واحد ممكن يقول طيب حقيقة أنا الآن تاجر بدي أبني مصنع، رحت اقترضت من البنك مبلغ كبير لأبني مصنعي، بكرة أنا بهالمبلغ مستفيد بربح، ليش حتى ما يأخذ البنك فائدة؟ منقول خلي المنطق يمشي بهالشكل، الشريعة ما بتقول لا، خلي البنك مثل البنوك الإسلامية اللي هلا عم تصير يعمل تعاقد مع المقترض، هذا المبلغ الذي أعطيك إياه أنا شريك معك في المرابح التي تأتي على أعقاب هذا المبلغ، أنا إلي من أرباح، وإذا صار أرباح بالمئة عشرين بالمئة ثلاثين جائز ولا لا؟ جائز. لكن أين يكمن الحرام؟ يكمن الحرام في أن البنك لا يتعرف على أن ربح أو لم يربح، أعطيتك هذا المقدار تعطيني عليه 4% 5% في بعض الأحيان 10%، ما لي علاقة فيك. هذا هو الواقع، فكيف نسوغ هذا الأمر بهذا الشكل بين الحرام والحلال؟ هذه النقطة واضحة أيها الإخوة. يقول هذا الإنسان نسأل الله لنا وله الهداية، إنه الحمد لله فتوى شيخ الأزهر أنهت الجدال اللي كان عم يوجعنا رأسنا في هذا الموضوع، في حين أن العكس تماما هو الصحيح. هذا الإعلان هو الذي أثار بركان من الإنكار. أقول لكم الآن مسألة تاريخية. في الستينات شاء الله عز وجل أن تنشط جهود علماء المسلمين في العالم العربي وفي مقدمتها مصر، وجهود علماء الاقتصاد طبعا المسلمين وفي مقدمتهم دكتور أحمد عبد العزيز النجار. وتلاقت جهود الاقتصاديين مع علماء المسلمين في ترسيخ الوعي الإسلامي الذي يوضح أن الربا من حيث هو أخطبوط وسرطان يسري بالفتك في جسد المجتمع. نعم، وهذا الواقع ترسخ وتعمم. كان من نتيجة ذلك أن الدكتور أحمد عبد العزيز النجار طلب من الحكومة المصرية آنذاك عبد الناصر رحمه الله، قالوا له طيب هذا كلام نظري، قال له أعطوني رقعة صغيرة من مصر وأعطوني مهلة بس 3 سنين لأريكم كيف أن البديل الإسلامي يحقق كل أنواع النجاح الاقتصادي وكل المثالب المالية والاجتماعية تغيب. أعطوه منطقة اسمها منطقة ميت غمرة في القاهرة، واتصل بسكان هذه المنطقة وأخذ يطرق بابهم واحدا واحدا. أولا يبين لهم أنه يريد أن ينفذ المبادئ الإسلامية الاقتصادية في بلاده، والمبادئ الإسلامية كذا وكذا وكذا وكذا. شاعت الثقة. لاحظوا أيها الإخوة، الثقة أعظم رأس مال عند علماء الاقتصاد. الثقة، بدون ثقة ما في شيء اسمه رأس مال في المجتمع. إزارة الثقة، رأسا أخرجوا الأموال وأعطوهم إياه. طبعا كيف؟ بقروض، على أساس عقد القراض، على أساس عقد المرابحة، على أساس المنهج الإسلامي. بنى عدة معامل، معمل طوب، معمل قرميد، معمل ورق المقوى الكرتون، معامل، 3 معامل ضخمة خلال سنة واحدة. وقبل أن تمر السنوات الثلاث قدم أحمد عبد العزيز النجار كشف الحساب للحكومة المصرية ليبين كيف أن هذا المشروع الإسلامي نجح نجاحا مزدهرا. هذا عبارة عن مجموع عمله، المجتمع العربي في مرحلة التغيير نحو استراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية في الدول النامية تحت سلسلة بنوك بلا فوائد. العالم كله، لا العالم العربي فقط، العالم كله ذهل لهذا الأمر. جاء العالم الاقتصادي الألماني ريدي، رئيس المعهد الدولي للعلوم السلوكية، عفوا هذا أمريكي بواشنطن، جاء من أمريكا إلى ميت غمرة ليطلع وليأخذ دراسة عن هذا الأمر. أكيد كل منا سيسأل طيب ماذا كانت النتيجة؟ عمل ازدهر ونجح. جاءت الضغوطات الخارجية تأمر بتفشيل هذا الموضوع والقضاء عليه وطيه. ويعلم خبر هذا عبد الحميد السراج الذي كان مديرا لمجالس البنوك آنذاك، ضغط خارجي. واضطر أحمد عبد العزيز النجار أن يخرج من مصر آنذاك. منذ ذلك الحين العالم العربي كله علم أن هذا النهج الاقتصادي إنما هو عبارة عن أخطبوط وجرثومة فتاكة يهودية لامتصاص خيرات هذه الأمة، وأن البديل موجود. هذا هو كان الأساس الذي جعل سلسلة البنوك الإسلامية تتوالد. من بعد الستينات في أوائل السبعينات بدأت البنوك الإسلامية تتوالد، وانتهى الجدل في هذا الموضوع نهائيا. الآن هذا الأخ يقول شيخ الأزهر أنهى الجدل في هذا الموضوع. لك شو أنهى الجدل؟ لك ما كان في جدل بنوك. العالم العربي والإسلامي يعلم أن هذه البنوك إنما تمارس عمالة مباشرة للمنهج الصهيوني العالمي، وأن البديل موجود وهو ما ترونه في البنوك الإسلامية. وأنا في الواقع عضو لهيئة المراقبة للبنوك اللاربوية التي مقرها البحرين، عضو في مجلس الأمناء، وأنا أعلم ذلك. طيب، هذه الفتوى هي مو فتوى إعلان، هي التي هيجت وأثارت، هي التي جعلت العالم العربي والإسلامي كله يقوم ويقعد ضد هذا الكلام، هي التي جعلت الشيخ القرضاوي يرسل إلى الأزهر يقول له اتق الله، ويقول هذا الكاتب يغمض عينيه ويقول الحمد لله لا انتهى الإشكال، يقول عن الإشكال الذي ولد وكأنه بركان انتهى الإشكال. أيها الإخوة، واجب ينبغي أن يعني نحرر أنفسنا منه، وينبغي أن نؤديه كما أمر الله سبحانه وتعالى به. الربا الذي نقرأه في كتاب الله، والذي يروي لنا بيان الله أن اليهود قالوا إنما البيع مثل الربا، ثم يرد عليهم فيقول وأحل الله البيع وحرم الربا، نأتي اليوم فنحتج بنفس الحجة التي احتج بها اليهود. تعرفوا بنفس الحجة، اليهود لما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان الله سبحانه وذكر عن حرمة الربا وتلا الآيات، اليهود تأففوا، قالوا إنما البيع مثل الربا، مثل ما أنا عم بيعك العقار بيعك مليون ليرة كمان مليونين، أنا عم بيعك العقار بهالقد ومليون ليرة كمان بيعك يا هون مليون ونص، شو الفرق؟ الآن هذا الكلام نفسه لم يقال، هذا الرجل في مقاله يقول هذا الكلام نفسه. عجيب عجيب، نردد حجة ذكرها اليهود واحتجوا بها على كتاب الله سبحانه وتعالى. شيء آخر، نحن بأي منعطف نمر الآن؟ نحن نمر بأخطر منعطف مرت به هذه الأمة في هذه العصور المتأخرة، كلكم يعلم ذلك ولا داعي للشرح والبيان. وأعين أعدائنا محمرة لا من أموالنا ولا من ذخر أرضنا، وإنما هي محمرة بالعداوة من إسلامنا، هذه حقيقة لم تعد مجهولة، والله سبحانه وتعالى يراقب حالنا. ما الموقف الذي سنتخذه؟ هل سنؤوب إلى الله؟ هل سنعود إلى الله عز وجل لنصطلح معه؟ لنكون أمناء على شرعه؟ إذن والله الذي لا إله إلا هو سينصرنا، أم إننا سننغض الرأس ذلا لهذا العدو الشرس ونسير تبقى ما يريد؟ إذن سيسلمنا الله سبحانه وتعالى إلى هذا العدو. أنا أعجب، يعني الفاسق الفاجر التائه بمثل هذا المنعطف بصير بيستيقظ، بيراجع نفسه، بيراجع نفسه. فكيف واحد يقول إنه هو مسلم ويصلي؟ كيف يا أخي تتخذ من الدين سلما لتصل به إلى مغانمك، مغانمك الدنيوية؟ غير جائز هذا الأمر نهائيا بشكل من الأشكال، ينبغي أن نعلم ذلك. ثم أختم كلمتي بشيء كم وكم قلت، هل ما في ناس بيأكلوا ربا؟ في كثير، والله نحن نسأل الله أن ربي عز وجل ما يأخذهم. الذي يأكل الربا وهو يعلم أنه عم يرتكب محرم، يتعامل مع البنوك، تقول أخي ليش عم تعامل البنوك؟ يقول لك يا أخي والله ما لي قادر، هي يعني تجارتي وبدي إياها تزدهر، وإن شاء الله الله ما يأخذني، والله أنا بعرف أني غلطان، هيك صاير واضح كيف. إلي أمل كبير أنه ربنا بيغفر، ربنا غفور غفور. نعم، أشخاص، دول، مؤسسات ما تستطيع لأمر ما تمارس العمل الربوي، إذا سألت والله ما عم بقدر ما عم بقدر. لكن الخطورة أين تكمن؟ الخطورة تكمن في أن يبرر الإنسان حراما ويتظاهر ويدافع عن الحرام بحجة يعلم أنه كاذب فيها. هيا بلي بتصير غضب الباري عز وجل. أنا وقت عم باكل مال حرام وبارف حالي عم باكل، بغصني الطعام وبقول يا ربي لا تأخذني، الله سبحانه وتعالى كريم. لكن لما أنا بشوف الحرام قدامي قبل ما مد إيدي إله بقول شوفوا هذا مو حرام، هذا حلال وهذا طعام طيب وهذا كذا والدليل كذا والدليل كذا، بتحمل مسؤولية ارتكاب الناس لهذا المحرم برقبتي مشان أنا برر لنفسي هذا الأمر، أو مشان حتى أتقرب. أنا يعني لما بيجي بيحكي هالكلام وبفتي للناس وبيع الحرام وبعمل هيك، الناس يقولوا ما شاء الله حلو هذا، والله عم يخففها يعني، هذا يستفاد منه، هذا بكرة لازم نحن نقربه، نعم نعطيه شي شغلة. نعم، هذا هو الإنسان الذي بالأمس خانني، خان الباري كيف ما بيخونني إلي، طلب مني أن أكتب له مقدمة عن كتاب في المرأة، قلت له يا أخي في أخطاء كثيرة، قال والله يا ريت الله يجزيك الخير تصلح لي إياها، أنا يعني بشكرك بشكرك صلح لي. قلت له إيه طيب، وعدت حطيت القلم الأحمر على هذه الملاحظات وعطيت إياها، أنا كل ظني أنه خلاص الرجل يعني أبقاها كما هي، وأسفل تحتها عبارة ولكن فلان يرى غير ذلك، يخلي عبارته مثل ما هي ولكن فلان يرى غير. يا رجل اتق الله، تستدرجني، لا تتعمل هذا العمل. لكن أنا ما بتعجب إذا كان هذا الإنسان يتلاعب بحكم الله وهو يعلم أنه مفتئت على شرع الله، بيقول شو عليه؟ نحن بنأجر المصاري مثل ما بنأجر العقار. لك في عاقل بيحكي هالحكي؟ قال بأجر المصاري مثل ما بأجر العقار. المال نقد، والنقد قيمته ليست في ذاته، قيمته في المنفعة. جر لك منفعة، تعال لي أنا شريك معك في هالمنفعة، الشارع قال مرحبا وكول وهنيئا مريئا. أما لا، هالكتلة المالية هي بحد ذاتها مثل العقار، مثل العقار. أنا أجرتك هالكتلة المالية يا أخي بالسنة بهالقد، بعدين بس انتهي العقد ترجع للكتلة المالية مثل ما هي. في واحد يقول هذا الكلام وهو لا يعلم أنه يتلاعب بدين الله؟ اللهم اشهد أني قد بلغت. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الواقفين عند حدودك، ومن الآمرين بالمعروف الذي جعلته معروفا، ومن الناهين عن المنكر الذي جعلته منكرا. اللهم إنا نسألك أن لا تأخذنا بجريرة أعمالنا. اللهم إنا نسألك أن تصلح حالنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في حصنك الحصين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. هذا نحن بنوك موجودة بيناتنا يا أخوانا، ما حكينا يعني، نحن بنعرف أنه هذه البنوك تتعامل بالربا وإن شاء الله الله ما بيأخذنا. لكن المصيبة أنه نجي نعلن نقول لا هي مو ربا، هذا حمال حلال زلال وكل، ولا تسأل وين حطينا كلام الله سبحانه وتعالى وإن تطم فلكم رؤوس أموالكم؟ لا لا، هذيك في القروض الاستهلاكية، هذا المسكين المنتوفي اللي جاي بده يدين له شيء 2000 ليرة مشان يطامي أهله، هذا اللي ما بيجوز فيه. لكن منين شققت هالكلام؟ منين جبت؟ لكن ربا العباس اللي كان كل سنة بيعطي 200,000 درهم مشان القافلة التجارية تبعه، كان قروض استهلاكية هاي؟ والحمد لله رب العالمين.